بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الأول،
قال الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الأول،
لا بس قبلها من أعجب العجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن ظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم
وعقلاء
بني آدم إلى أقل
القليل. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة هي رسالة الأصول الستة، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وهذه الأصول هي ركائز عظيمة لا قيام للدين إلا بها، ففيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فيها بيان المنهج السلفي الحق الذي من سار عليه نجا، فمن حفظها وعمل بمضمونها اتضح له سبيل النجاة، أو سلك سبيل النجاة. والحاجة ماسة، الحاجة ماسة لمعرفة هذه الأصول، وبخاصة في هذه الأزمان. ومن ميزات هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله تعالى استنبطها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على الكتاب والسنة. قال: من أعجب العجاب، والشيء العجيب هو المستغرب الذي يكون على خلاف العادة. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. إذن من أكبر الآيات الدالة على كمال حكمة الله جل وعلا وقدرته وكمال هديه وشرعه هذه الأصول الستة. وهذه الأصول الستة من رحمة الله بعباده أن بيّنها بيانا واضحا لا لبس فيه، بيانا واضحا للعوام، فغير من باب أولى. قال: فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا البيان العظيم غلط فيها كثير من أذكياء العالم، مع أنها أصول بيّنها الله جل وعلا بيانا واضحا للعوام، تجد من أذكياء العالم من أخطأ فيها، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الذكاء لا قيمة له إلا بتوفيق الله جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام يقول عن أهل الباطل والبدع: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ولو تأملت كثير من أذكياء العالم تجد عندهم انحراف في باب الاعتقاد، فالذكاء لا يوصلك للحق، لابد أن تنطرح بين يدي الله جل وعلا وتتبرأ من الحول والقوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك. ثم قال: وغلط فيها أيضا عقلاء بني آدم. عقلاء بني آدم، فالعقل لا يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد، بل لا بد من الشرع. قال: إلا أقل القليل. طيب، السؤال مع وضوح هذه الأصول الستة و بيان الله جل وعلا لها البيان الواضح، نجد أن كثير من الأذكياء والعقلاء قد أخطأوا فيها وزلوا فيها. فما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع إلى أمور، منها اتباع الهوى، اتباع الهوى، ومنها التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، ومنها التعصب للأشياخ، وهذا موجود عند كثير من متعصبة المذاهب، تعصب للأشياخ وعند الطرق الصوفية وغيرهم، وأيضا التمسك به أو الأخذ بالأحاديث الباطلة والواهية، ومنها ومن الأسباب أيضا الأخذ عن أهل الأهواء والبدع، التلقي عن أهل البدع، هذا يوقعك في الضلالات مع أنها أصول بينة. ومن أعظمها أيضا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، هدي السلف الصالح. ثم قال بعد ذلك:
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له.
هذا الأصل الأول، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا أصل الأصول، هذا الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إخلاص الدين اللي هو عبادة الله جل وعلا وإفراده بالتوحيد. وهذا من أظهر الأشياء، لذلك تجد أن الأنبياء ابتدأوا دعوتهم تقليل هذا الأصل، إخلاص الدين، لأعبد الله، أعبد الله ما لكم من إله غيره. ومن المعلوم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله جل وعلا رياء ولا سمعة، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص دل عليه أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. والمتابعة أيضا هذا الشرط إيش؟ الثاني لقبول العمل، والأدلة عليه أيضا كثيرة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وغير ذلك من الأدلة. إذن لا بد في العمل أن يكون خالصا لله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفضيل بن عياض عند قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون لله إن كان لله تعالى، والصواب إن كان أو إذا كان على السنة. لا بد من هذا، أن يكون العمل خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إخلاص الدين لله، ما ضابط الإخلاص؟ ضابط الإخلاص هو أن يكون العمل لله جل وعلا دون ما سواه، أن يكون العمل لله دون ما سواه، يكون العبد مخلصا لهذا العمل لله، لا يداخله أو تدخل عليه النية يصرفها لشريك مع الله جل وعلا، أو يزين العمل لأجل فلان أو علان أو نحو ذلك. لذلك يقول الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس، وهذا يغفل عن كثير من الناس، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس شرك. والإخلاص أن يعافيك الله عنها، يعافيك الله عن هذا وعن هذا. فلا بد أن يفرد العبد الله جل وعلا بالعبادة، وأن يخلص العمل لله سبحانه دون ما سواه، لا يكون في هذا العمل شريك مع الله جل وعلا. هذا الأصل الأول. ثم قال بعد ذلك:
وبيان
ضده
الذي هو الشرك بالله.
إذا أنت لا بد أن تعرف إيش الأصل الأول، شو إخلاص العمل لله، إخلاص الدين، وأيضا لا بد من معرفة ضد الإخلاص. فالشيء لا تتم معرفته إلا ببيان حقيقته وبيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. وبيان ضده، وش ضد الإخلاص؟ قال: الشرك. الشرك، والشرك على نوعين: شرك أكبر وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله. إذا فاتكم شيء يعني تستطيعون، محفوظة في يعني إن شاء الله المادة، استمعوا لها مرة أخرى. هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله، أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، أو أن تجعل الله ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا الشرك الأكبر. النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر وهو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ذكر ذلك السعدي رحمه الله تعالى، وقال أيضا في ضابط الشرك الأصغر: هو جميع الأقوال والأفعال التي توسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق، وكالحلف بغير الله، ويسير الرياء، ونحو ذلك. هذا الشرك إيش؟ الأصغر. وكل منهما أكبر أصغر ينقسم إلى ظاهر وإلى خفي، إلى ظاهر وإلى خفي، وإلى قول وإلى أقوال وإلى أفعال. والشرك الأكبر هو طبعا أخطر الذنوب على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، لأن الله حرم الجنة على مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار. ثالثا، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عمله، وأيضا يبيح الدم والمال، وأيضا هو أكبر الكبائر. لو نبئكم بأكبر الكبائر، قال: الشرك بالله. إذا الشرك هو أخطر الذنوب. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد الموفق أن يحذر منه ويخاف منه. لذلك قال إبراهيم ومن دعائي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيده. يقول إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ تبرأ من أقرب الناس إليه وكسر الأصنام بيده، ومع ذلك خاف من إيش؟ من عبادة الأصنام. قال: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا لابد الإنسان يحذر ويخاف من الشرك، ويسأل الله جل وعلا أن يقيه شر الشرك وأن يميته على التوحيد والسنة. إذن هذا إيش؟ هذا ما يتعلق بالشرك. ثم قال الشيخ بعد ذلك:
وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل،
في بيان هذا الأصل اللي هو إيش؟ التوحيد. والتوحيد، التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن هذا نعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والتوحيد الذي حصلت فيه الخصومة وتوحيد الألوهية حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يعني في بيان التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره في بيان التوحيد، كله بالتوحيد، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالقرآن كله إما خبر عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد أو عقاب أهل الإشراك ونحو ذلك. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد. الحمد لله، هذا توحيد. رب العالمين، توحيد. الرحمن، توحيد. الرحيم، توحيد. كلها توحيد من أوله إلى إذن هذا يبين لنا عظيم أمر التوحيد، وأن الإنسان يهتم بأمر التوحيد ولا يغفل عن أمر التوحيد كحال كثير من أهل الضلال ودعاة الضلال. قال: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. إذن كل القرآن في بيان هذا الأصل، في بيان التوحيد، من وجوه شتى بكلام واضح يفهمه أبلد العامة، مو بالعامة فقط، أبلد العامة، واضح، الذي فهمه يسير وبسيط يفهم هذا الكلام. ولذلك لو يقرأ العامي الحمد لله رب العالمين يفهم ايش معنى هذا، ليس كذلك؟ قوله جل وعلا: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، يفهم ذلك وغير ذلك من الآيات. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. إذن هذا القرآن كله في بيان التوحيد، وهذا الكلام جاء من وجوه شتى يفهمها أبلد العوام، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب، ثم قال:
لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة،
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. أيوه.
والتقصير في حقوقهم.
طيب، قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، صار على أكثر الأمة من أي شيء؟ من انتشار الجهل والبعد عن نور النبوة وقلة العلم، ذهاب العلماء، انتشار البدع، كثرة التفرق والتحزب والضلال. لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر الشيطان، شيطان حريص، أظهر الإخلاص في صورة إيش؟ تنقص الصالحين. ما معنى الكلام؟ يعني أظهر الشيطان للناس أن الإخلاص اللي أمر الله جل وعلا به هو في حقيقته إيش؟ تنقص للصالحين. فمن يدعو إلى الإخلاص قال هذا تنقص الصالحين، هذا ما يعرف حق الصالحين، هذا ما يجل الصالحين، هذا ما يعرف مكانة الأولياء. واضح؟ إخلاص العمل لله العبادة أظهرها الشيطان بأنها تنقص الصالحين. فمن دعا إلى الإخلاص قال هؤلاء أعداء للصالحين، أعداء لأولياء الله جل وعلا، يقصرون في حقوق الأولياء. هذا من قلب الموازين، هذا من أعظم الضلال وأقبح وأقبح نعوذ بالله الكذب، هذا فيه افتراء عظيم، فيه هدم للدين. والصالحين لهم منزلة، والأولياء لهم منزلة، لهم مكان عند أهل السنة والجماعة من إجلال وتقدير وتأسي بهم وإلى آخره، لكن لا يرفعونهم فوق منزلتهم. الشيطان يريدك أن ترفعهم فوق منزلته وأن تعبدهم من دون الله جل وعلا. إذن هذا يبين لك خطورة الشيطان، وهذا الذي وقع فيه أهل البدع عباد القبور، صار عندهم الإخلاص هذا تنقص، اللي يدعو للتوحيد وإلى الإخلاص هذا متنقص للصالحين، هذا عدو للصالحين. واضح؟ وهذا من أكذب الكذب والافتراء. طيب ثم قال في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، هذا بالعكس أظهر لهم الشرك بالله جل وعلا في صورة إيش؟ محبة الصالحين وأتباعهم. فالتقرب للصالحين والذبح للصالحين والتوسل بالصالحين هذا شرك، ليس كذلك؟ أظهر الشيطان أن هذا هو حب الصالحين، وهذا هو محبة الأولياء، وهذا هو إجلال الأولياء. هذا كله قلب للموازين، نسأل الله السلامة. ثم قال بعد ذلك الأصل الثاني محبة الصالحين وأتباع الصالحين، أي من كان على طريقتهم. أي نعم. ونهى عن التفرق فيه. أيوة.
فبين الله هذا بيانا شافيا يفهمه العوام.
تفهمه العوام، هذا الأصل الثاني. الأصل الثاني وهو الأمر بالاجتماع، الأمر بالاجتماع، الاجتماع على الحق، الاجتماع على التوحيد، الاجتماع تحت ولي أمر المسلمين. هذا من الأصول العظيمة التي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال جل وعلا لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال جل وعلا المؤمن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وجاء أيضا هذا الأمر في حديث الافتراق، في حديث الافتراق ستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال الجماعة، الجماعة. إذ هذا أو هذه الأدلة كلها تدل على عظيم أمر الاجتماع، الاجتماع والحذر من الفرقة. فالافتراق والتحزب هذا كله شر وبلاء، وهذا لا ينتج عنه إلا التشرذم والبعد عن الحق والتناحر، ويؤدي إلى الاقتتال ونحو ذلك. لكن لا بد أن نعرف أن الافتراق حاصل، لابد أن يحصل، هذا من سنن الله الكونية، يعني أراد الله جل وعلا ذلك كونا لا شرعا، يعني إرادة إما شرعية وإما كونية، فالله جل وعلا أراد كونا أن يحصل افتراق، إذن لابد أن يحصل، واضح؟ وجاء الأدلة على ذلك، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، إذن الافتراق لابد أن يحصل، زين؟ فالذي يجمع الناس بعجرهم وبجرهم كيفما اتفق هذا مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، مبتعد عن طريقة السلف الصالح، وهذا الذي عليه كثير من الجماعات، ومنها جماعة الإخوان وغيرهم، حتى قال مؤسسهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا باطل، لا يكون اجتماع إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وإلا فهو اجتماع مزعوم كذب وافتراء. تريد أن تجمع الناس على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال هذا. وإذا تجد في هذه الجماعات هذا صوفي وهذا رافضي وهذا ليبرالي، أي اجتماع هذا؟ هذا هدم للدين. إذن لا يكون اجتماع إلا على الكتاب والسنة، إلا على منهاج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، هذه من الأمور المهمة، لا بد أن نحرص على الاجتماع، وأن يكون اجتماع على الكتاب والسنة، وأن نحذر من الافتراق وما يؤدي إلى الافتراق، وأعظم ما يوقع في الافتراق هو البدع، وأعظم ما يوقع في الافتراق هو التحزب والجماعات الضالة، ولا يزالون مختلفين كل حزب بما لديهم فرحون، هذه من الأمور المهمة. ولا بد أن نعرف أنه لا دين إلا باجتماع، لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، لا بد، هذا من الأمور العظيمة. ومما ينبه إليه أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان كان الناس على كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم مجتمعين على ولاة الأمر، ثم في آخر ولاة عثمان رضي الله عنه بدرت بادرة الشر وظهرت يعني رؤوس الضلال، ظهر رؤوس الضلال وقتلوا عثمان قبحهم الله، ثم ظهرت بعد ذلك فرقة الخوارج وقاتلوا علي في النهروان، وبعد ذلك توالت الشرور والفرق والاختلافات، وظهر بعد ذلك الشيعة وزعموا محبة أهل البيت هم من أبعد الناس عن أهل البيت، وظهر كذلك القدرية، ظهر أهل الإرجاء، ثم انتشرت الفرق والجماعات. هذا كله يبين لك إيش خطورة الافتراق، وأن كلما حصل افتراق كلما ضعف الدين وضعفت الأمة الإسلامية، وهذا حصل بعد بعد هؤلاء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال فهلكوا كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال
وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه،
كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال
ويزيده وضوحا ما وردت به السنة
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 أي
السنة من عجب
من العجب العجاب في ذلك، فالأحاديث الآمرة بالاجتماع والمحذرة من الافتراء كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعضا منها. طيب ثم قال:
ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في
افتراق هو العلم، هو العلم والفقه،
هو العلم والفقه في الدين.
وهذا من قلب الموازين. صار الأمر الافتراق هو العلم، فصار الذي يدعو الافتراق والذي يحث على الافتراق والذي يحدث ما يوجب الافتراق هذا هو العالم، الذي يفرق المسلمين وينخر في أمر المسلمين وجماعة المسلمين ويطعن في ولاة الأمر ويؤلب على ولاة الأمر ويسعى في هدم الدين والجماعة، هذا هو إيش؟ هذا هو العالم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم، مع أن الواجب هو الاجتماع على الدين، الاجتماع على الدين، هذا هو العلم. طيب ثم قال:
وصار الأمر
بالاجتماع في الدين.
وصار الأمر اجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق
أو مجنون. يعني صار الأمر بالاجتماع، الذي يأمر بالاجتماع ويدعو الاجتماع ويحث على الاجتماع في الدين، صار عند هؤلاء الضلال يقول أن هذا زنديق أو هذا مجنون، يريدون الفتنة نسأل الله السلامة، يريدون الافتراق، يريدون انتشار الفساد، يريدون سفك الدماء، هذا هو مسلك أهل الأهواء. إذن لا نجاح إلا بالتمسك بنصوص الوحيين والاجتماع وعدم الافتراق والحذر من ذلك. طيب ثم قال:
الأصل الثالث
أن من تمام
الاجتماع سمع وطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا.
إذن هذا الأصل الثالث هو تابع لما قبله، أن من كما قلنا في الكلام السابق أنه لا دين إلا بإيش؟ لا دين إلا لا دين إلا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة. قال أن من تمام الاجتماع، إذا لا يتحقق الاجتماع إلا بالسمع والطاعة، إلا بالسمع والطاعة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. دل على هذا الأصل أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وجاء في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وجاء كذلك في حديث عوف بن مالك قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تدعون لهم ويدعونكم، يعني يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الله أكبر. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه الإمام مسلم. كذلك جاء عن ابن عمر، وجاء كذلك في حديث العرباض بن سارية، كلها أدلة تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذا أصل عظيم. ولا بد أن يعلم أن أهل السنة والجماعة إذا قالوا السمع والطاعة لله ورسوله المسلمين، فالمراد الطاعة بالمعروف، الطاعة كما قال إنما الطاعة بالمعروف. لذلك في الآية قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، جاء بالفعل مع لفظ الجلالة وبالفعل أيضا مع الرسول، أطيعوا الله ثم قال أطيعوا. أما أولي الأمر ما قال إيش، ما قال أطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منهم. فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، وأما ولاة الأمر فطاعتهم مقيدة إذا كانت بالمعروف، واضح. لكن لو أن ولي الأمر أمر بمنكر ودعاك إلى هذا المنكر، هل تطيع على ذلك؟ لا. طيب هل تخرج عليه؟ لا، واضح. فأنت على هذا المنكر الذي دعاك إليه لا تطيعه، لكن لا تخرج عليه، لا تنزعدا من طاعة، واضح، ولا تشهر به ويعني تؤلب الناس ضده، هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن ولاة الأمر لهم حقوق على الرعية، منها السمع والطاعة، ومنها بذل النصيحة لهم، والنصيحة لولاة الأمر تكون سرا، تكون سرا، تأخذ بيده تنصح، فإن قبل إلا أديت الذي عليك. أما الذي ينشر معائبهم في القنوات وعلى المنابر وفي المجالس فهذا على غير هدي أهل السنة والجماعة، واضح. الحاكم له خصوصية في هذا الأمر كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من عندنا ولا لأجل سواد عيني الحاكم، لا، وإنما لأن الشرع أمر بذلك. فتكون النصيحة لولي الأمر إذا رأيت منكرا منه تكون سرا، هذا منهج السنة والجماعة، هذا دين الله جل وعلا. ومن حق الحاكم علينا أيضا القيام بنصرته وإعانته وجمع القلوب عليه، ومن أعظم الحقوق عدم الخروج عليهم، عدم الخروج، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، عدم الخروج. ولذلك ينص أئمة السنة على هذا الأمر في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، ولا نرى الخروج على ولاة الأمر لعظيم أمر هذا الأصل. ومما ينبه إليه أن الخروج على ولاة الأمر إما أن يكون بالسيف والسنان أو يكون بالقول واللسان، إما أن تكون بالسيف تخرج عليه بالسيف بالفعل تقاتله، أو باللسان، باللسان. وهذا واقع كثير من الناس الآن، يجلس المجالس ويقلب على، وهذا ربما يكون أشد إثما وضلالا من الأول، هذا يفسد فسادا عظيم، يجلس المجالس يقول الله ولاة قال وفعلوا وسووا وكذا وكذا وكذا، ويقلب الناس على الحاكم أو في تويتر أو في فيسبوك أو نحو ذلك بأسماء مستعارة، هؤلاء على سنن الخوارج، على طرائق الخوارج، فلا بد أن نحذر من ذلك. إذن قال هنا السمع والطاعة لمن تأمر عليه ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا، مع أن العبد حبشي لا ولاية له على الحر بالإجماع، إنسان العبد هذا لا يكون وليا على الحر لأنه مملوك، ليس كذلك؟ فلا يكون ولا يكون حاكما على الأحرار، هذا بالإجماع. لكن لو تأمر يعني بالقوة والغلبة يجب أن تسمع وتطيع له، وهذا بالإجماع. وإذلك قال مسلم ولو تأمر عليكم عبد، اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني محتقر ذميم، ومع ذلك يجب أن تسمع وتطيع له، لأن السمع والطاعة لها منافع عظيمة، والخروج له مفاسد عظيمة، فتدرى هذه المفاسد لأجل المصالح، واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك
فبين الله هذا البيان شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
بين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع شرعا وقدرا، شرعا يعني بالأدلة الشرعية كما مر معنا، منها قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، وكذلك ما جاء في الأحاديث ذكرنا طرفا منها التي توجب السمع والطاعة. إذا بين الله جل وعلا هذا الأمر اللي هو موضوع السمع والطاعة شرعا كما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك قدرا بين الله جل وعلا ذلك قدرا، ومعنى ذلك أنه يعني ما من أمة تمسكت بهذا الأصل العظيم إلا حصل لها الخير والسيادة والرفعة. واضح؟ هذا الله جل وعلا مقدره كونا. إذا ما تتمسك الأمة بهذا الأصل بالسمع والطاعة لولاة الأمر إلا ويحصل لهم الخيرات والرفعة في الدارين ويحصل لهم السيادة. وذلك يقول شيخ الإسلام: لا يكاد يعرف لطائفة من طائف المسلمين خرجت على ذي سلطان إلا وكان أمرهم بعد الخروج أشد من أمرهم قبل الخروج. واضح؟ يكون فسادهم أعظم من الفساد قبل، والآن الواقع أكبر شاهد على ذلك. وأكبر أو أعظم ما يدل على ذلك ما وقع في خلافة عثمان الصحابي الجليل، أفضل الصحابة في زمنه، ليس كذلك؟ أفضل الصحابة، أفضل من مشى على الأرض في زمنه عثمان ذو النورين، ومع ذلك خرجوا عليه. فما إن خرجوا عليه إلا وتوالت النكبات على الأمة الإسلامية، حصل تناحر وحصل قتال وحصل إلى هذا اليوم. إذا ما يفرط الناس في هذا الأصل العظيم السمع والطاعة إلا وينتج لهم الشر والفساد العظيم ما الله به عليم. واضح؟ ثم قال:
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
يعني يقول صار هذا الأصل هو السمع الطاعة لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، أستاذ دكتور بروفسور كذا وكذا وكذا، عنده ألقاب كثيرة لكن تجد عنده خلل في هذا الأصل العظيم. إذا كان هذا من يشار إليه بالبنان عنده خلط في هذا الأصل العظيم، كيف بالعوام؟ هذا بين غربة الدين، بين غربة الدين. إذن لابد من الاهتمام بهذا الأصل، وأن التفريط في هذا الأصل العظيم ينتج عن المفاسد الكثيرة. وهذا الأصل، هذا الأصل اللي هو السمع والطاعة، خالف فيه الخوارج والمعتزلة والروافض ومن كان على شاكلتهم فالذي لا يتمسك بهذا الأصل يكون وافق من يكون على سنن الخوارج، على طرائق الخوارج، على مذهب الخوارج. ومن ذلك ما وقع في هذه الأزمان من الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات ونحو ذلك، كل ذلك هدم لهذا الأصل العظيم الذي أجمع عليه السنة والجماعة. طيب ثم قال: إن شاء الله ننتهي من هذه الرسالة. طيب كمل.
أصل الرابع: بيان العلم والعلماء.
بيان العلم والعلماء. الفقهي.
والفقه والفقهاء.
طيب هذا الأصل الرابع، ويراد من هذا الأصل بيان العلم النافع، والأمر الثاني بيان من هم العلماء. أبدا تعرف وش العلم النافع، وتعرف أيضا من هم العلماء، وتميز بين العلماء وبين من تشبه بهم وليس منهم. قال: بيان العلم، والمراد به العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، العلم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وقد دلت الأدلة الكثيرة على بيان فضل العلم، منها قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. والعلم له فضائل عظيمة، منها رفعة أهله في الدارين، لهم الرفعة والسمو في الدارين، وأيضا أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ومنها أن العلم يبقى لك بعد الممات، انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من علم ينتفع به، وغير ذلك. لكل تبين لك عظيم أمر، عظيم أمر العلم. يكفي ذلك أن فيه النور والهداية والدلالة والإرشاد، يكون لك يعني قائدا لك إلى جنات النعيم. ولا يكفي العلم، بل لابد أن يكون مقرونا بالعمل، فالعلم ما يطلب إلا لأجل العمل. وأما إن تزود الإنسان من العلم بلا عمل فهذا سيكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. إذن قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ثم قال:
بيان من تشبه بهم وليس منهم.
هذا مهم، تعرف العلم والعلماء وتعرف من تشبه بهم وليس منهم. وهذا يعني ما أكثره في هذا الزمن، تجد بعضهم يتشبه بالعلماء وليس منهم. إنسان ضال مضل ومع ذلك يتسمى باسم العلم، إنسان لا يفقه شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتكلم باسم العلم، إنسان ينتهج مناهج المبتدعة والطرائق الضالة ومع ذلك يتزيى بزي العلم ولباس أهل العلم، وغير ذلك. وهذا يبين لك أيضا غربة الدين. وهؤلاء يعني شرهم عظيم، لأنهم يهدمون الدين، يقولون عن الله بلا علم، وهذا أعظم من إشراك بالله جل وعلا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء المتشبه بالعلماء، هؤلاء يهدمون الدين، يهدمون الدين، علموا أو لم يعلموا، والله حسيبهم. ثم قال:
وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم،
إلى قوله
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي
عليكم
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
إذن هذا الآن قال: وقد بين الله تعالى هذا الأصل، بين هذا الأصل في أول سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخر الآيات. وأراد المؤلف بيان أن العالم من هذه الآيات، بيان أن العالم هو العامل، العالم هو العامل بعلمه، بخلاف اليهود من إسرائيل. هؤلاء اليهود علموا ولم يعلموا، فأراد الشيخ أن يبين أن العالم هو العامل بخلاف اليهود، فعندهم علم لكن لم يعملوا به، لذلك حكم الله عليهم بإيش؟ بالضلال، وأنه مغضوب عليهم، وأنه مغضوب عليهم قبحهم الله. ومن علم ولم يعمل فقد شابه شابه اليهود، ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى. ولذلك يقول سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، عنده علم ولم يعمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، فيه شبه بالنصارى. طيب ثم قال:
يزيده وضوحا ما صرحت به
صرحت
ما صرحت به السنة في هذا الكلام
من في هذا من الكلام الكثير البين
في هذا من الكلام الكثير البين الواضح
للعامي البليد.
للعامي البليد.
قال: ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير. فالسنة بيّنت العلم أدلة كثيرة، بيّنت العلم النافع، العلم الذي يكون به أو تكون به الرفع في الدارين، بيّنت أهل العلم ومكانة أهل العلم وغير ذلك. فمن طلب ذلك وجده، من طلب ذلك وجده. ثم قال:
ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع،
هو البدع. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صار هذا يعني عند متأخرين من أهل الضلال والبدع، صار العلم عندهم صار العلم عندهم الفقه هو البدع، حتى يزهد الناس في العلم. واضح؟ فالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الفقه في دين الله جل وعلا، صار عند هؤلاء الضلال كله من قبيل البدع. هؤلاء مبتدعة يقولون، هؤلاء الضلال، حتى يزهد الناس في العلم الشرعي وفي الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصار العالم عند هؤلاء هو من يهجر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يعرض عن الكتاب والسنة، من يعتمد على العقل المجرد، من يعتمد على المنامات، من يعتمد على الوجد وغير ذلك من طرائقهم الضالة. هذا كله من قلب من قلب الموازين. طيب ثم قال:
وخيار ما عندهم لبس الحق،
لبس الحق بالباطل.
بالباطل
هذا أفضل شيء عندهم، وإلا فعندهم إيش؟ عندهم الباطل المحض، لكن أفضل شيء عندهم أنهم يلبسوا الحق بالباطل. طيب صار أيوة ومدحه
لا يتفوه به إلا زنديق
أو مجنون. صار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه كعلم التوحيد، علم السنة، تمسك بالسنة، الحذر من البدعة، الحذر من الشرك، هذا العلم الذي دعا الله إليه وحث عليه، صار عند هؤلاء الضلال لا يتكلم به إلا زنديق ومجنون. فالذي يدعو إلى التوحيد ويأمر بالتوحيد ويحث على التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من عبادة غير الله والتوجه إلى غير الله ويحذر من الطرائق الموصلة إلى الشرك ويدعو إلى السنة والتمسك بها ويحذر من البدعة، قالوا هذا مجنون، هذا زنديق. واضح؟ هذا نعوذ بالله من أبطل الباطل، من أعظم الضلال. طيب ثم قال:
وصار من أكره
من أنكره من أنكره وعاداه
وصنف في تحذير منه والنحي عنه هو الفقيه العالم.
هو الفقيه العالم، يعني صار من أنكر العلم الشرعي الذي أمر الله به ومن حذر من هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، صار عند هؤلاء هو الفقيه العالم، نسأل الله السلام. واضح؟ وهذا يعني مسلك أهل الضلال بلا استثناء، كل أهل الضلال على هذا المسلك، لكن مستقل ومستكثر على حسب ضلالته وبدعته. طيب ثم قال:
الأصل
الفصل الخامس بيان بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه
تفريق بينهم
وتفريق تفريق بينهم وبين
المتشبهين
متشبهين بهم من أعداء الله المنافقين
والمنافقين الفجار. هذا الأصل الخامس، وأراد الشيخ بهذا الأصل بيان حقيقة الولي وما صفات الولي، صفات الولي، وأيضا التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. هذا أمر عظيم، لا بد، أراد الشيخ أن يبين لك إيش هذا الأمر، لا بد أن تفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، تعرف الولي من غير الولي، صفات هذا وصفات هذا، واضح؟ وهذا من الأمور المهمة. ومن الكتب النافعة في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن قال بيان الله سبحانه لأولياء الله، لأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من ادعى ولاية يكون كذلك، إنما المعتبر أن يكون عاملا بدين الله بشرع الله جل ومتمسكا بهذا الدين القويم. فالولي حقا هو من سار أو تمسك بما جاء في الكتاب والسنة، من تمسك بما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الولي حقا. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى
هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
يغفر لكم. إذن الآن يفرق الشيخ الآن لك ويذكر لك صفات أولياء الله، ضد هذه الصفات هي صفات إيش؟ أولياء الشيطان، واضح؟ قال ويكفي في هذا، ويكفي في هذا قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى آية الامتحان والاختبار. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله، واضح؟ فمن أعظم صفات الولي أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معيار عندك، واضح؟ يجينا واحد أو يدعى فيه الولاية وهو من أبعد الناس عن السنة، هذا كاذب في دعوة. طيب، ثم قال يأتي الآية الأخرى،
في آية أخرى في سورة المائدة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونهم.
أيوة
الآية، وآية في
طيب هذه الآية إيش الثانية؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا أعظم ما يسعى له العبد أن ينال محبة الله جل وعلا. طيب، ذكر هنا الآن صفات لأوليائه أو بعض أوليائه، منها قال أذلة على المؤمنين، أذلة على أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالجهاد من أعظم شعائر الدين، فهم يجاهدون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. إذا هذه من صفات إيش؟ أولياء الله جل وعلا، وضدها صفات أولياء الشيطان. طيب، الآية اللي بعدها،
الآية في يونس، وهي قوله ألا إن
وهي قوله
قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه أيضا فيها بيان أن الولي حقا من كان مؤمنا تقيا، من كان مؤمنا تقيا. أما أن يأتينا رجل وهو بعيد عن الدين وهو مرتكب لناقض من نواقض الدين فهذا لا يكون وليا. فالمؤمن التقي هو الولي، هو الولي، الولي من كان مؤمنا تقيا. طيب، إذا هذا إيش ذكر شيخنا بعض إيش صفات أولياء الله جل وعلا. ما عليك إلا أن تعرف صفات أولياء الله وأولياء الشيطان. إذن معرفة صفات أولياء الله وأولياء الشيطان من الأهمية في مكان. فمن أعظم صفات أولياء الله الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق التوحيد لله رب العالمين، ومن ذلك التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، ومن ذلك السير على طريقة السلف الصالح، ومن ذلك تقديم كلام الله ورسوله على من سواهما، ومن ذلك عدم معارضة كتاب السنة بعقل ولا بغيره، ومن ذلك الحب في الله والبغض في الله، ومن ذلك أيضا الحذر من البدع والمحدثات في الدين والجماعات الضالة. هذه الصفات أولياء الله جل وعلا، وذكر الشيخ بعضا منها. لابد أن تعرف صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان حتى تفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. ثم قال:
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر، إلى أن الأولياء
أولياء الله
الأولياء لا بد
فيهم
من ترك اتباع الرسول
أيوه
باتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان وتقوى، فمن تعاهد بالإيمان وتقوى فليس منه.
إذن هذا يبين لك إيش؟ ها، يبين لك خطورة البعد عن نور النبوة. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، مو عند العوام، إلا من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق نسأل الله السلامة، إلى أن أولياء الله لابد فيهم من ترك اتباع الرسل. فالولي هو من ترك اتباع الرسل، من أعرض عن الشرع نسأل الله السلامة، لأن هذا عندهم عارف، هذا عندهم وصل إلى الأمر العظيم، هذا صار يأخذ الشرع من ربه مباشرة، ما يحتاج إلى اتباع الرسل، واضح؟ وكذلك لابد من ترك الجهاد، لابد من ترك، فالولي عنده هو الذي يترك الجهاد ولا يدعو إلى الجهاد، اللي هو ذروة سنام الإسلام، دعوة الناس إلى تركه وهدمه، وكذلك من ترك الإيمان والتقوى ونحو ذلك. إذن هذه كلها من إيش؟ من صفات أولياء الشيطان، وعندهم أن هذه هي صفات أولياء الله جل وعلا. فلا بد أن تفرق، تعرف صفات أولياء الله جل وعلا التي حث الله عليها وأثنى عليها، وبين ما يضاد ذلك، واضح؟ حتى يعني تسلك الطريق المستقيم في هذا الباب. طيب، ثم قال:
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
هذا الأصل الأخير وهو الأصل السادس، والمراد بهذا الأصل صرف الناس عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى التقليد. فالشيخ يبين أن هذه من الشبهات التي أوردها أهل الضلال، يريد أن يصرف الناس عن الكتاب والسنة وعن تدبر الكتاب والسنة، يريدون من الناس أن يقلدوا تقليد الأعمى، وهذا من أعظم الضلال، وهذا من أعظم السعي في هدم الدين. هذا فيه هدم للدين. إذن هذه الشبهة التي أشاعها أهل الضلال، وهي شبهة باطلة داحضة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل القرآن للأمة كلها، وأرشدهم وأمرهم وحثهم إلى تدبر آياته. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كيف يذكرهم بشيء لا يفهمونه؟ وقال جل وعلا ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن، كيف يتدبرون كلاما لا يفهم معناه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذا من أبطل الباطل. والقرآن نزل للجميع، للعالم متعلم وللجاهل، وكل يعرف بحسب فهمه وإدراكه. فالجاهل الآن والعامي إذا قرأ قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا، يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم وجوب عبادة الله جل وعلا. أقيموا الصلاة، يفهم. آتوا الزكاة، يفهم. لا تقربوا الزنا، يفهم. تقربوا الفواحش، يفهم. إذن الكلام كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل للجميع، الشرع للجميع، للعالم والمتعلم. فهنا أراد هؤلاء الضلال أن يغلقوا الباب على الناس، ويصبح القرآن كأنه طلاسم لا يفهم منه شيء، تقرأ القرآن لا تفقه شيئا فيه. وعلى هذا يكون إنزال القرآن فيه هداية ولا ضلال؟ على هذا الكلام فيه ضلال، ترك الناس بلا قرآن أفضل، واضح؟ عند هؤلاء الضلال، لأن القرآن ما زادهم إلا حيرة وتلبيسة، مع أن القرآن نزل لهداية البشرية، فيه الهداية، فيه النور، فيه الدلالة، فيه الإرشاد، كيف تغلق هذا كله على الناس؟ طيب، ثم قال
والمجتهد هو الموصوف،
وقال وهي أن القرآن والسنة يعرفون إلا المجتهد المطلق. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. القرآن والسنة يعرفها الجميع، لكن ليس معنى هذا الكلام أن الجاهل يتكلم في دين الله وفي شرع الله ويستنبط الآيات والأحكام، لا، لكن يقرأ القرآن ويفهم بوضع اللغة العربي، يفهم ما يسر الله له ذلك. ولذلك قال ابن عباس أن هذا القرآن نزل على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا واحد، كمفردات اللغة يفهمون إيش معنى الصلاة، إيش معنى الزكاة، إيش معنى بر الوالدين، إيش معنى عبادة الله، هذا واضح، وهذا هو الذي يفهمه العامي، ما يكلف أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأمور المكلف بها اعتقادا وعملا، لا يعذر فيها أحد، لا عامي ولا غير عامي. الصلاة لابد أنك تعرفها، الزكاة تعرفها، الصوم تعرف الصوم، إفراد الله بالعبادة تعرف ذلك، هذا ما يعذر فيها أحد بالجهالة. قال وتفسير يعلمه العلماء، هذا خاص بالعلماء، الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق وإلى آخره. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمها. إذن إذا قلنا أن العام يقرأ القرآن ويفهم، ومعناه أنه يتكلم في تفسير آيات الله جل وعلا بلا علم، أو يتجرأ على كلام الله كما هو الواقع عند بعض الناس في هذه الأزمان. الآن فيه دور تنشي على هذا الأمر، وتربي النشأ على هذا الأمر، وتشجع على هذا الأمر، هو الاستنباط وتدبر الآيات والأخذ أو أخذ الأحكام منها، دون أن يكون عند الطالب والطالبة الآلة للاستنباط والفهم. هذا هدم للدين، هذا هدم للدين، وفيه تجرؤ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قصد الشيخ أن في زمنه وجد من يدعو الناس إلى إيش؟ إلى الابتعاد عن القرآن والسنة والأخذ عن الأشياخ ونحوهم، التقليد فقط، اترك القرآن واترك السنة، واضح؟ وهذا هو التقليد الأعمى. طيب، ثم قال:
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في
أبي بكر وعمر. يقول أوصاف وضعوها للمجتهد ربما لو طبقتها ما تجدها متوفرة في أبي بكر وعمر. لا بد أن يحفظ كذا وكذا، ولا بد أن يكون عنده كذا وكذا، لا بد ولا بد ولا بد، وأحدث أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، واضح؟ فهنا شرطوا أنك إذا أردت أن تتدبر القرآن فلا بد أن تكون مجتهدا مطلقا، عندك كذا وعندك كذا وعندك. أي دليل هذا؟ شو الدليل على ذلك؟ عندكم برهان على هذا الأمر؟ ما في برهان، واضح؟ الله قال أفلا يتدبر القرآن، تدبر كلام الله جل وعلا على فهمك المحدود، وتحاول أن تستفيد من هذا القرآن من آياته، ولا يعني كما قلنا التجرع على تفسير كلام الله جل وعلا، لأن هذا لا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان، من في قلبه زيغ وضلال. لابد الإنسان يعظم كلام الله جل وعلا ولا يتكلم فيه بلا حجة وبرهان، المرجع في تفسير كلام الله جل وعلا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، ثم قال:
فإن لم يكن الإنسان كذلك
فليعرض عنهما فرضا
حتما، لا شك ولا إشكال فيه.
هذا قالوه هؤلاء الضلال، زعموا ذلك، إذا لم يكن الإنسان موصوفا بذلك فليعرض عن الكتاب والسنة. وهذا يجب عليك أن تعرض عن الكتاب والسنة، وهذا خلاف ما أمر الله به، لأن الله أمرنا كما قلنا بتدبر آيات، يبين أن هذا القرآن فيه الهدى والنور والدلالة والإرشاد، هذا مصادم لأمر الله جل وعلا. ثم قال:
ومن طلب الهدى منها
منهما
فهو أيوه؟ إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة
فهمهما.
صعوبة فهمه
يقول من طلب الهدى منهما يعني من القرآن والسنة، هذا إما زنديق أو مجنون عندهم، وهذا مجنون، هذا زنديق. ليش؟ لأن هذا يقولون صعب أن تفهم الكتاب والسنة، وهذا من أبطل الباطل، أن الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب، قال بعد ذلك:
فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة
ملعونة الملعونة
من وجوه شتى.
يقول أن الله جل وعلا بيّن رد هذه الشبهة شرعا وقدرا، شرعا للآيات الآمرة كما قلنا بالتدبر، لأن الله أمر بالتدبر، فكيف يتدبر شيء لا يفهم معناه؟ وكذلك الآيات اللي فيها أن القرآن هدى ونور وفرقان وبيان ونحو ذلك، إذا كان هذا أو هذه أوصاف القرآن فمعناه أنها يفهم معناها، هذه الآية تفهم معناها، لا كما زعمه هؤلاء الضلال. إذن هذا بين الله جل وعلا شرعا وكذلك قدرا، فما من عبد أقبل على كتاب الله جل وعلا تدبر آياته اللي حصل له الهدى والخير وانشراح الصدر، واضح؟ إذا هذا بين الله جل وعلا شرعا وقدرا، كلها في رد هذه الشبهة الملعونة التي بلغت كما قال إلى حد الضروريات العامة. ثم قال: ولكن أكثر الناس، الآية،
ولكن أكثر الناس
لا يعلمون،
في الآية غير موجودة،
لقد حق القول
على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم.
أيوة الحمد لله.
وآخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
إذن ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه الآيات وفيها بيان شناعة الإعراض عن تدبر كلام الله جل وعلا، وأن الخير لا يحصل إلا من اتبع الذكر، اتبع كلام الله جل وعلا، خشي الرحمن بالغيب. ولا يمكن أن يتبع كلام الله جل وعلا إلا بفهم. وهذا يدل على أن هذا القرآن العظيم بين وأنه واضح، وأنه ليس فيه آية يجهلها جميع الناس، هذا محال. فإذا جهل هذه الآية زيد من الناس لم يجهلها الآخر، واضح؟ لأن هذا القرآن كله هدى ونور وبيان من الله جل وعلا. إذن هذه ستة أصول من أعظم الأصول، فلا بد للعبد الموفق أن يعرف هذه الأصول ويحفظها ويعمل بها، فهي من الأصول العظيمة. وكما قلنا أن الدين لا يقوم إلا بها، لا قيام الدين إلا بهذه الأصول العظيمة. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الرسالة أن يوفقني وإياكم لكل خير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.